إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأوصيكم يا عباد الله بوصية الله لعباده من الأولين والآخرين، ألا وهي الوصية بتقواه، بامتثال أمره واجتناب نهيه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، يقول الله عز وجل في وصف أوليائه من عباده وأصفيائه من خلقه: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقد ذم الله عز وجل الإسراف والتبذير، وجعلهما من صفات إخوان الشياطين، فقال سبحانه: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وأخبر الله عز وجل أنه لا يحب أهل التبذير والسرف، فقال سبحانه: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ودين الله يا عباد الله وسط بين السرف والتبذير والبخل والتقتير، قال سبحانه: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. عباد الله، إن للإسراف والتبذير أسبابا تدعو إليها، ودوافع تبعث عليها، فحري بالمسلم أن يقف على هذه الأسباب حتى لا يكون من المسرفين. فمن تلكم الأسباب جهل المسرفين بأحكام الدين، أو التجاهل عنها للمباهاة والتفاخر، ورغبة في التسابق والتكاثر. ومن أسباب الإسراف الغفلة عن حقيقة الدنيا، وأنها دار ممر لا دار مقر، وأنها دار المتغيرات، فما بين غمضة عين وانتباهتها فيتغير حال الإنسان من حال إلى حال. فما أن يكون الإنسان بين يديه من الأموال والنعم فيسرف ويتعدى حدود الله عز وجل، فيصاب بعقوبة، فيذهب ما بين يديه، فيصبح فقيرًا بعد أن كان غنيًا. ومن تلكم الأسباب مصاحبة المسرفين، لأن الصاحب يتأثر بأخلاق صاحبه. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: الرجل على دين خليله. ومن تلكم الأسباب التقليد واتباع العادات، فإذا نشأ الإنسان في بيئة تعودت السرف والتبذير حاكاهم وقلدهم وحاول مسايرتهم في حياة البذخ والإسراف. ومن تلكم الأسباب قلة النظر في عواقب السرف والتبذير، وقلة الاكتراث بأثرها الكبير وشرها المستطير. فلو نظر الإنسان بأحوال الأمم التي كانت غنية ويأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. عباد الله، الإسراف والتبذير قد تعددت مظاهرهما وتنوعت أشكالهما، فمن وجوه الإسراف والتبذير التي عمت وطمت الإسراف في المآكل والمشارب، خصوصًا في المناسبات، فتوضع أطعمة كثيرة وأشربة متنوعة، ثم ينفض الناس عن أكثرها تاركين سبيلها إلى حاويات النفايات. وقد نهى الشرع عن ذلك حفاظا على المال من التبذير، وخوفا على جسم الإنسان من الأمراض وسوء المصير. قال الله عز وجل: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال بعض السلف: جمع الله عز وجل الطب كله في هذه الآية: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. ولما كان الإفراط في الطعام ضارًا ببدن الإنسان وماله وصحته، قال عليه الصلاة والسلام: ما ملأ آدمي وعاء شرًا من بطن، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وبالغ أناس في المراكب والمساكن والملابس وتسابقوا في ذلك. نعم، الله عز وجل جميل ويحب الجمال ويحب أن يرى أثر نعمته على عبده، ولكنه سبحانه يكره إضاعة المال والسرف والمخيلة في الإنفاق، ووضع النعمة في غير موضعها. قال عليه الصلاة والسلام: كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة. بارك الله لي ولكم بالقرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، سيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، ومن الإسراف المذموم الإسراف في المرافق العامة والمنافع الحيوية التي لا تستغني عنها الحياة اليومية في هذا الزمن، كالماء والكهرباء، فكم تهدر من مياه بلا داع ولا حاجة، وكم تضيع من طاقات كهربائية بلا موجب ولا مسوغ، وكم من مصابيح لا تطفأ في ليل ولا نهار، وكل ذلك من الإسراف الممقوت والتبذير المستقبح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم ثلاثة، قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال. رواه البخاري ومسلم. ديننا يا عباد الله ينهانا عن الإسراف في الصدقة وعن الإسراف في الوضوء، وهما من العبادة والطاعة، فكيف إذا كان الإسراف في غيرهما؟ عن ابن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء، فأراه الوضوء ثلاثًا ثلاثًا، ثم قال: هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل ويتوضأ باليسير من الماء. فعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. رواه البخاري ومسلم. والمد هو جمع الكفين للرجل متوسط القامة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بقدر الماء الذي يملأ الكفين للرجل معتدل القامة. عباد الله، وها نحن في أول فصل الصيف، وقد ارتفعت درجات الحرارة وازداد معدل الحاجة إلى الكهرباء والماء، فينبغي لنا أن نراعي مقدار الاستهلاك لهاتين النعمتين التي لا يستغني عنهما كبير ولا صغير، وأن يقتصر استعمالنا على ما نحن بحاجة إليه دون ما إسراف ولا تقتير. وعلينا أن نمسك عما لسنا بحاجة إليه، فنطفئ المصابيح التي لا داعي لإضاءتها، والمكيفات التي نستغني عنها، ونأخذ بالاسترشاد في عدم استعمال الماء إلا للحاجة أو الضرورة، حفاظًا على النعم ودرءًا للنقم. وقد قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ويقول سبحانه: ولئن شكرتم لأزيدنكم. ثم صلوا وسلموا رحمكم الله على الهادي البشير والسراج المنير، كما أمركم بذلك اللطيف الخبير. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين، وعنا بعفوك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ورحمتك التي وسعت كل شيء أن ترفع البلاء عن إخواننا في فلسطين وفي السودان. اللهم ارفع البلاء عنهم، اللهم ارفع البلاء عنهم، اللهم ارفع البلاء عنهم. اللهم إنا نسألك بقوتك وجبروتك وملكك أن تدمر اليهود وكل من عاونهم. اللهم عليك بهم، فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.